بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: الوصية بالسنة. اروي الحديث ولازم أهله فهم ناجون نصا صريحا للرسول نوميه. سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم. أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيام. هم الأفاضل حازوا خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسوهم. هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم. هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. لم يبق للشمس من نور إذا فلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم. أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إذ قستهم وزنا بغيرهم. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلافا لسيد الحنفاء في دينه القيام. يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. يرمون عنه أحاديث الشريعة لا يأتون يألون حفظا لها بالصدر والقلم. ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم. أدوا مقالته نصحا لأمته صانوا روايتها عن كل متهم. لم يلههم قط من مال ولا خوال ولا ابتياع ولا حرث ولا نعام. هذا هو المجد لا ملك ولا نسب كلا ولا الجمع للأموال والخدم. فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم. والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن وصى المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الله جل وعلا وأمر بالتمسك به والعمل به والرد إلى محكمه ورد متشابهه إلى محكمه وحذر من طرق الزائغين المحرفين لكتاب الله جل وعلا وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله جل وعلا حقيقة غير مخلوق ولا هو عبارة عن كلامه ولا حكاية عن كلامه، وصى هنا رحمه الله تعالى بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم التي هي تفسير التي هي وحي ثان وتفسير لكلام الله جل وعلا. من تمسك بها نجا ومن تركها وقع في الردى. وبين أيضا الحاملين لهذه السنة وهم أهل الحديث، وبين جملة من العلوم التي تعين على فهم هذا العلم. فقال رحمه الله تعالى: اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي، أي رفع، فأمر رحمه الله تعالى برواية الحديث وبين أن أهل الحديث هم الناجون وهم الفرقة الناجية التي نص على نجاتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي قال الجماعة وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وفي حديث آخر قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالطائفة المنصورة فسرها جمع من أهل العلم كابن المبارك والإمام أحمد وعلي بن المديني بأنهم أهل الحديث فهم الذين بلغوا هذه المرتبة. وإذا كانوا في هذه أو إذا كانوا هم أهل النجاة وهم الفرقة الناجية فوجب على كل من عرف طريقهم وعرف أعلامهم أن يسير على سيرهم وعلى طريقتهم وأن لا يخرج عن جماعتهم لأنهم الفرقة الناجية. فحث الناظم على لزوم منابرهم والسير على خطاهم فقال سامت منابرهم أي لازم منابرهم وهي مجالسهم التي وهي مجالسهم التي رقوا على منابرها وعلموا فيها طلابهم واحمل محابرهم الأدوات التي يكتب فيها الحديث يعني كن ملازما لهم كاتبا لما يقولونه من أحاديث. قال والزم أكابرهم في كل مزدحم. أمر بلزوم الأكابر والنبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم. والبركة عند الأكابر فهم عندهم الخير الكثير وفي أحضانهم أو في مجالسهم الثبات بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن مسعود لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. والأصاغر إما أنهم أهل البدع كما فسر ذلك ابن المبارك أو أنهم الصغار في السن والخبرة أي الصغار الذين ليست عندهم خبرة كافية في العلم والدعوة. وهذا يجرنا لمسألة مهمة وهي التمييز بين طلبة العلم الصغار من أهل السنة وبين العلماء الكبار من أهل السنة. فإن أنزل طالب العلم الصغير منزلة العالم الكبير وقعنا في الهلاك والتعصبات ووقعنا في الانحرافات فأضر هذا الطالب الطلبة وأضر الطلبة هذا الطالب. يعرف كل طالب مقدار نفسه ويعرف كل متعلم عند من يتعلم. فإن تعلم عند طالب علم صغير فليأخذ منه ما يدله على طريق السنة وما يربطه بالعلماء. وطالب العلم الذي يعلم الناس وهو صغير يجب عليه أن يعرف قدر نفسه فيعلم ما تعلم ولا يربط بنفسه ولا يعجب بكلامه وإنما يوصل إلى السنة ويربط بأهل العلم الكبار. فإذا رأيتم طالب العلم يربط بالعلماء فهذا إن شاء الله على خير، وإن رأيتموه يربط الناس بنفسه فاعلموا أنه أول مزلة الأقدام. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير، يقول لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم، يقول ابن قتيبة لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ يعني الكبار، ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته. انتبهوا، لأن الشيخ، يقول لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه. هذا عند الشاب، عنده حدة وعنده نوع طيش وعنده ميول لنفسه، قال: واستصحب التجربة والخبرة. هذا الشيخ الكبير، يعني ليست عنده تلك الأمور التي عند الشاب، ومع ذلك قال: استصحب التجربة في حياته. فالعالم الذي درس وعمره 90 سنة عنده من الخبرة ما ليست عند الذي عنده عمره 30 سنة أو 35 سنة مثلا، فذاك عنده خبرة مع زيادة علم، ليست عنده هذا المبتدئ في الدعوة. قال عنده: واستصحب التجربة والخبرة فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. مع السن والوقار والجلالة والهيبة، قال: والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور، تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت عند الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. وهذا يدخله عليه صغر سنه مع وجود الشيطان ومع عدم وجود المعاون له. فقد يبدأ طالب العلم في بداية تدريسه ودعوته وتعليمه على طريق خير، فيأتيه طلبة العلم الصغار الذين ظنوا أنه شيخ كبير، فينزلونه منزلة الشيخ الكبير ويعطونه فوق قدره، فإن صدق مقالهم وأفعالهم كان سبب لدخول الهوى والتفرد بالرأي والسير في الدعوة لوحده وعدم الالتفات للعلماء، فتجد طريقه ينحرف خطوة خطوة، يبدأ الانحراف معه، يبدأ الانحراف معه خطوة خطوة، فتجده على طريق غير الطريق الذي قد عرفناه في بداية سيره. ثم قال بعد أن حث بلزوم الأكابر: أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم، يعني كن قريبا منهم في كل وقت وحين. لماذا؟ قال: هم العدول، هذا أول سبب، هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، فهم العدول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهم أهل العدل في الأحكام والأقوال، ومن صفاتهم أنهم أهل كرم وأخلاق وشيم. هذا السبب الأول الذي يجعلنا نرتبط بالعلماء. والسبب الثاني قال: هم الأفاضل، حازوا خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. أفضل الناس أهل الإيمان، وأفضل أهل الإيمان العلماء، فهم أفاضل الأمة ورثة الأنبياء، حازوا خير منقبة كما مر في الأحاديث والأبيات في أول بيان فضل العلماء، وهم الأولى الذين أو الذي حفظ بهم الدين. فحفظ الدين بعد فضل الله سبحانه وتعالى بوجود هؤلاء العلماء. وانظر إلى الفتنة التي وقعت بالإمام أحمد حينما أجاب كثير من الناس بل من العلماء بالقول بخلق القرآن، وانبرى للوقوف اتجاه هذه الموجة المبتدعة الإمام أحمد. فحفظ دين الله سبحانه وتعالى بفضل من الله بهذا الرجل، وإلا كاد أن تمحو أو كادت أن تمحى عقيدة أهل السنة في ذاك الوقت. لذلك قالوا وقف الإمام أحمد موقف أبي بكر الصديق في حرب الردة، موقف عظيم، فيحمى بهم الدين. ثم قال يعني من الميزات التي توجب علينا أن نلتزم غرس العلماء، قال هم الجهابذة، جهابذة العلم، وأكابرهم نقاده وخبراءه الأعلام أهل الفضل الذين كنار على علم يهتدي بهم السالك. قال هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم واسمهم، تعرفهم بصفاتهم، تعرفهم بأقوالهم، تعرفهم بتمسكهم بالسنة وحرصهم على الجماعة. لهم صفة لا يشاركها فيها أحد، كما أن لهم منهج لا يشاركه فيه إلا من كان على مثلهم وطريقتهم، من بين 72 فرقة تجد هناك طريقا واضحا ناصعا صافيا أعلامه أهل السنة أهل الحديث، هذا الطريق الذي يسلك. أما الطرق الباقية فيها طرق ظلام وشتات وانحراف. قال من صفاتهم التي توجب علينا التمسك أو السير والارتباط بهم هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. هم نصروا دين الله جل وعلا، ولولاهم لما كان لعامة الناس بقاء، فبقاء عامة الناس ببقاء العلماء، ببقاء عامة الناس ببقاء العلماء. فإذا قبض العلماء ورفع العلم ما كان لهذه الدنيا بقاء. فهم الذين نصروا الدين وحموه من عدو وجيوش كثيرة كلها ضد أهل السنة والجماعة، جهمية بطوائفها، معتزلة بفرقها، رافضة، خارجية، علمانية، ليبرالية، على غير تلك الفرق، كلها بجيوشها وشبهها، وأهل العلم يقفون أمامهم بسلاح العلم بجيش غير منهزم، جيش الكتاب وجيش السنة. قال مما يوجب التمسك والارتباط بهم، قال هم البدور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر فهم البدور، ولكن لا أفول لهم، البدر يأفل فيكون في وسط الشهر بدرا ثم ينقص حتى لا يرى، وهم ليسوا هكذا، وهم ليسوا هكذا، بل بدور تم كاملة في حياتهم ومماتهم، يستضاء بهم ويستنار بنورهم. قال: بل الشموس، يعني نورهم فاق نور القمر، فأشرق نورهم على الأرض فأبصر العباد وعاشوا وقد فاقوا بنورهم، حتى نور الشمس هم فاقوا نور الشمس، لأن عندهم نور ماذا؟ نور الكتاب ونور السنة، وهما نوران عظيمان في هذه الدنيا ويوم القيامة. ثم قال: لهم مقام رفيع عال عند الله سبحانه وتعالى، ومع شهادتهم جاءت شهادته حيث استجابوا أهل الجهل في صمم. لهم مقام رفيع، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، فهم لهم رفعة في هذه الدنيا ولهم رفعة في الآخرة من العباد. قال: هذه الرفعة ليس يدركها من العباد إلا من سعى كسعيهم وعرف طريقتهم وما بذلوه من هذا العلم حتى حفظ. انظر إلى علم الحديث كما سيأتي، كيف حفظت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جهابذة. يأتي الزديق الواحد عندما أراد السلطان قتله، قال: ماذا تفعلون بي؟ قد وضعت فيكم 40,000 حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أين تذهب عن ابن المبارك والدارقطني وغيره من العلماء كما ذكر، فإنهم ينبرون لها ويخرجونها بالمناقيش، وهكذا هم لا يعرف قدرهم إلا من سعى كسعيهم. أما عامة الناس فلا يعرفون القدر الذي هم فيه، لذلك قد لا يعرف قدر العالم أهله وجيرانه فلا يستفيدون منه، كما قال بعض أئمة الدين: أزهد الناس في عالم أهله، وجاء أزهد الناس في عالم جيرانه، لا يعرفون قدره ولا يعرفون مكانته وما حفظ الله سبحانه وتعالى به الدنيا أو القرية التي هو فيها بوجوده واستغفاره ودعوته ونشره للعلم. قال: أبلغ بحجتهم، أرجح بكفتهم في الوزن إن قستهم وزنا بغيرهم. هذه الرفعة أيضا زادت عليها أنهم عندهم أبلغ الحجج وأقواها وأعلاها، فحجتهم فوق كل حجة، لأنهم يتمسكون بأقوى الحجج، يتمسكون بسلطان القرآن والسنة بسيفين عظيمين باترين لكل بدعة. قال: أبلغ بحجتهم، أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. إن قست جميع من في الأرض بالعلماء رجحت كفة أهل العلم عليهم، لأنهم هم الأمناء وهم النجوم التي يهتدى بهم. ثم قال: كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم. يكفيهم شرف أنهم أصبحوا خلفا للنبي صلى الله عليه وسلم في نشر دينه والقيام به وتعليمه. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، فهؤلاء هم ورثة الأنبياء، حملوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم. لذلك قال بعد ذلك: يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. هم أولى الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس حباً للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصرةً لسنته، ودفاعاً عن سنته برد الباطل والبدعة عنها. فهم الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحيون هذه السنة؟ قال: يروون عنه أحاديث الشريعة. هذه الأحاديث التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم يروونها من بعده. فانظر إلى صحيح البخاري كم أحيا من السنن، وانظر إلى صحيح مسلم والسنن الأربعة، الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وابن ماجه، كم فيها من إحياء للسنن. انظر إلى مسند الإمام أحمد، كم فيها من إحياء للسنن. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يؤلون حفظا لها بالصدر والقلم، يحفظونها حفظا. منهم من يحفظ 100,000 حديث، ومنهم من يكتب بيده آلاف الأحاديث كمسند الإمام أحمد، فيه كم حديث؟ يزيد على 30,000 حديث. فهم يحفظون بصدورهم ويحفظون بأقلامهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كذلك، حتى تكون هذه السنة حية بين الناس، لا بد أن يكون منهم ذود عنها ورد لكل بدعة تضاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا كله يؤكد لنا مسألة مهمة، وهي أن نعرف عمن نأخذ، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نأخذ عن مثل هؤلاء الذين أحيوا السنن ونصروها وردوا البدعة. قال خالد ابن خراش لمالك: أوصني. قال: عليك بتقوى الله وطلب العلم عند أهله. قال: أوصيك بتقوى الله وطلب العلم عند أهله، فلا يطلب العلم إلا عند أهله. وهنا خلل معاصر عندنا، وهو أخذ العلم، يعني دراسة العلم بنفسه دون التلقي، وهذا كثير عند بعض طلبة العلم، وهو أنه ينفرد بالدروس والقراءة لوحده، ويظن أن عنده فهم ليفهم الكتاب والسنة. قال ابن وهب: لولا الإمام مالك لضللت، لولا الإمام مالك لضللت. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: دخلت في الحديث فكان يقول لي: خذ هذا ودع هذا، فأخذت بهذا وتركت هذا. فلولا الأخذ قال بعض أهل العلم كان أظنه ابن أسباط قال كان بعض أخوالي قدرية وكان أبي رافضيا فنجاني الله بسفيان الثوري. فلا نجاة أو إذا دخل الإنسان في هذا العلم وحده ودرس من الكتب وحده فإنما دراسته حي عن صامت فيقع عنده زلل في الفهم وزوغان في البصر وخطأ النساخ والخطأ في الطباعة وخطأ المؤلف وغير ذلك من الأشياء التي وقع فيها كثير من الشباب بسبب التفرد في العلم والقراءة دون التلقي عن أهل العلم الموثوقين. لذلك تجد بعضهم بعض الشباب ممن قرأ لوحده وتأصل لوحده تجد عنده أول ما تجد الخلل التربوي. فأكثر الذين تلقوا العلم لوحدهم دون ثني الركب عند العلماء تجد عنده شيء من الغرور وشيء كثير من الافتخار بالعلم. وقد سبق معنا والعجبة فاحذره إن العجبة نسينا بس والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرمي. تجد عند هذا المتفرد الذي قرأ في البيت لوحده من العجب الشيء الكبير. ما تجد هذا عند من تربى بين أيدي العلماء لأنه تربى عندهم فأخذ العلم والأدب. ولا يستطيع طالب العلم أن يأخذ من الكتب إلا بعض المسائل، أما الأدب والسمت والخبرة فقد تكون قليلة نادرة جدا، لا يستفاد هذا الجانب إلا من العلماء. لذلك كان يحضر مجلس الإمام أحمد 1500 يأخذون الحديث و500 يأخذون الأدب من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والخلل الثاني أخذ العلم عند المجاهيل، والخلل الثالث أخذ العلم عند من عنده شيء من المخالفات والملاحظات الذي قد حذر منه العلماء. يذكر ابن رجب الحنبلي في طبقات الحنابلة أن ابن عقيل الحنبلي يذكر سبب هجر الحنابلة لابن عقيل الحنبلي. معنى القصة أن ابن عقيل كان يتردد عند رجل من أهل الكلام بالسر ولا يعرف أحد أنه يتردد عليه إلا القليل، فنوصح في ذلك فما ترك. قالوا فظهر أثر ذلك على فلتات لسانه بعد ذلك، فظهر أثر تلقيه عند أهل الكلام على فلتات لسانه فهجر، فهجروه جميع الحنابلة إلا بعد ذلك أنه تراجع رحمه الله تعالى. لكن الأخذ عن المشبوهين سيؤدي بك إلى الوقوع في المتشابه، والأخذ عن غير الصافين سيترتب عليه أنك لن تكون صافيا. لذلك يقول لقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: نقتدي بالمتقين فيقتدي بنا المتقين. قال: فإذا اقتدى الإنسان بأهل السنة اقتدى به أهل السنة، أما إذا اقتدى الإنسان بأهل البدعة فلن يقتدي به إلا أهل البدعة، ومن كان يقتدي بالمشبوهين فلن يتبعه إلا المرضى الذين على شاكلته. ثم قال رحمه الله: أدوا مقالته في الثناء على العلماء نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. هذه من فضائلهم أنهم أدوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم نصحا للأمة، وصون لهذه الرواية من كل متهم صاحب بدعة، كما قال ابن مبارك: لولا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فردودهم: هذا ضعيف، وهذا متهم، وهذا كذاب. وتزكياتهم: هذا ثقة، وهذا ثبت، وهذا جبل الحفظ، وهذه كلها نصح لله جل وعلا ولرسوله، وصون لهذا العلم أن يدخل فيه ما ليس منه. ثم قال رحمه الله تعالى: لم يلههم قط من مال ولا خول، أي عبيد وخدم، ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم. هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم، فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم. لمعرفة أهل العلم بفضل العلم ومكانته وقدره وأهميته، لم يلههم كما مر معنا عن البزار أنه ما ضيع عمره في لهو، ما ضيع ساعة من عمره في لهو ولا لعب. لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، لم تكن هذه الدنيا في قلوبهم، ولم تكن لهذه الدنيا عندهم قيمة. وكما قال ابن تيمية: ينبغي للعبد أن يستخدم الدنيا كما يستخدم حماره، وكما يستخدم نعله، يستخدمه استخدام للحاجة، فإذا انقضت الحاجة لم يكن له في قلبه مكانا. فهم بذلوا أرواحهم وأوقاتهم في العلم، فأتتهم الدنيا راغمة، وارتفع ذكرهم وارتفعت مكانتهم. وكان ابن القاسم، أبو عبد الرحمن بن القاسم المالكي، يقول: اللهم امنع الدنيا مني، اللهم امنع الدنيا مني، وامنعني منها بما منعت به صالحي عبادك. كان يحيى ابن يحيى رحل إلى الإمام مالك، فاجتمع عليه وأتاه لقراءة الموطأ، أين؟ في المدينة. فأتى آت بفيل، فانفض الطلاب، لم يروا أهل المدينة الفيل، وأتى من الأندلس، فانفض الطلاب عن الإمام مالك. فقال الإمام مالك ليحيى بن يحيى: اذهب وانظر للفيل، أو اذهب وانظر للفيل، فإنه لا يوجد عندنا في بلادنا، وأتى من بلد أو من الأندلس. فقال إنني لم آتي وأرحل لأنظر إلى الفيل، وإنما أتيت لأنظر إليك وأروي عنك. لم يلههم مال ولا خول ولا ابتياع. يقول ابن الجوزي في مقارنة جميلة عن نفسه، يقول: من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جنى غرسه ويلتذ بتصنيف ما جمع، تأمل، ولا يرى ما يفقد من الدنيا، أو لا يرى ما يفقد من لذات الدنيا شيئا، بالإضافة إلى ما ناله من لذات العلم. هذا مع وجود لذاته أو لذته في الطلب الذي كان يأمل به إدراك المطلوب، وربما كانت تلك الأعمال أطيب مما ينال منها. قال: ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. تأمل. قال: فرأيتني لم يفتني مما نالوه من أمر الدنيا إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. ثم تأملت حالي فإذا عيشتي في الدنيا أجود من عيشتهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقوم، لا يقوم بهذه الدنيا ما ناله من العلم. فهذا هو كما قال، هذا هو المجد، هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم، فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم. كل مجد في هذه الدنيا فهو مجد وضيع بالنسبة لمجد العالم والعلم، وكل ملك في هذه الدنيا فهو خادم لملك العلم. وتعرفون هنا قصة قدوم هارون الرشيد أمير المؤمنين الرقة، فانجلث الناس خلف عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال، أمير المؤمنين داخل والناس ذهبوا خلف من؟ ابن المبارك. جبل نفخت فيه الروح. قال: وارتفعت الغبرة فأشرقت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله ابن المبارك. فقالت: هذا والله الملك، هذا والله الملك. وهي أين؟ على قصر. وهم أين؟ النعال متقطعة والغبرة تعلو رؤوسهم. فقالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. فهذا الملك الذي هو ملك الدنيا حتى عند الملوك الذين عرفوا قدر العلم لم يكن ملكهم شيء عند العلم. قيل لجعفر بن المنصور الخليفة: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: بقيت خصلة، وهي أن أقعد في مصطبة مثل الدكة مرتفعة، وحولي أصحاب الحديث يقول المستملي: من ذكرت رحمك الله، فأقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نال جميع اللذات التي كتبها الله عليه، ولكن لم يذق هذه اللذة، فما اعتبر اللذات التي عنده كلها بسبب هذه عدم وجود هذه اللذة. فقال أو فغدوا عليه بأبناء الوزراء والأمراء بالمحابر والدفاتر، فقال رحمه الله: لستم منهم، وإنما هم الدنسة، ثيابهم المشققة، أرجلهم الطويلة، شعورهم برد الآفاق ونقلة الحديث. هذه اللذة الذي كان يرجوها. ما تفعل أحبتي هذه الدنيا في قيمة هذا العلم الذي عرفنا قدره؟ كما قال الإمام مالك: لا تنفع الدنيا بشيء إذا ضاع دين الإنسان ومرؤته. صنع الرشيد يوما طعاما كثيرا، وزخرف مجالسه، وأحضر أبا العتاهية، فقال له: صف لنا ما نحن فيه من النعيم. فقال له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال له: أحسنت، ماذا بعد؟ قال: يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. قال: أحسنت، فماذا؟ قال: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى. فقيل لأبي العتاهية: أتيناك لتؤنس الأمير فأبكيته؟ فقال هارون: دعوه، فإنه رآنا على غفلة فكره، أو فرآنا على عمى فكره أن يزيدنا عمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من سكر الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من خمرها، كما قال بعض أهل العلم: كل يعني خمر يفوق شاربها إلا خمر الدنيا، فإنه يصعب على من شرب أو شرب من كأسها أن يفوق من خمرها. ثم قال في فضل أهل العلم ومكانتهم: والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. لم يكن فضلهم ولم تكن رفعتهم وعلو درجتهم فقط في الدنيا، بل حتى في الآخرة نالوا ما نالوه من الفوز العظيم، فهم أهل الأمن التام بإذن الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم الذين لهم النور التام في الدنيا وفي الآخرة. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وهم الذين فازوا الفوز العظيم ولهم البشرى الكبيرة في الدار الآخرة، ولمن سار على سيرهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم.
فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم، واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودومي، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقام، فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم. وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهم. خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه خير فهي، وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي، واغضض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم، فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب، والملحد الزنديق في صمام.
بعد أن بين رحمه الله تعالى منزلة العلماء واشتاقت القلوب للوصول إلى منازلهم، بين رحمه الله تعالى كيفية الوصول إلى هذه المنزلة فقال: فإن أردت رقياً نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاسمع هذه الوصايا، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. إن أردت الرقي في درجات العلماء فليس الأمر بالتشهي ولا بالتمني، وإنما مطلوب منك تقوى عظيمة لله سبحانه وتعالى، أن تكون متقي لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، كما قال الله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أول قدم في السير في الطلب تحقيق التقوى، فإن لم يكن الإنسان من أهل التقوى فلا يتعنى، فإن التقوى تحقيق للأوامر والواجبات القولية والاعتقادية والفعلية، فأولها تحقيق توحيد الله وأعلاها، والحذر من ضدها أو من ضد التوحيد وهو الشرك، وتحقيق اتباع السنة والحذر من البدع، وتحقيق فعل الطاعات الواجبة والحذر من المعاصي، ثم تحقيق العمل بالمستحبات وترك المكروهات، ثم آخرها كما قال ابن القيم ترك المتشابهات. فلا بد لطالب العلم أن يكون على تقوى عظيمة، وكما قال بعض أهل العلم وقال القعنبي: ما أحسب مالكا بلغ ما بلغ. ماذا بلغ مالك من المنزلة؟ إذا ذكر العلماء فمالك النجم، من بين العلماء هو النجم. ما بلغ مالك ما بلغ إلا بسريرة كانت بينه وبين ربه. وقالوا: ما بلغ ما بلغ إلا بتقواه لله سبحانه وتعالى. قال هذا الكلام القعنبي بعد سرد قصة الإمام مالك في سؤاله وهو يقول: لا أعلم، لا أدري، انتظر حتى أبحث. ويأتي السائل اليوم واليوم الثاني والثالث وهو يؤخره، ثم يقول له: لا أعلم. قال: أتيتك من الشام، ماذا أقول لهم؟ قال: قل لهم مالك لا يعلم. فقال: ما رفع وما بلغ هذه المنزلة إلا بسريرة كانت بينه وبين ربه. قال القاسم بن سلام: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد، فإذا هو ميت، مات. قال: فشكوت ذلك لابن مهدي، فقال له: مهما سبقت أو سبقت فلن تسبق إلا بتقوى الله. مهما حاولت أنك تسبق في هذا العلم، وهذه لفتة جميلة، فلن تسبق بمثل تقوى الله جل وعلا. ثم الأمر الثاني الذي حث عليه أن يكون عند طالب العلم عزم وجد، عزم وهمة عالية ونية صادقة، وجد في الفعل، وما اجتمع العزم في الفعل والجد فيه إلا بلغ الإنسان مقصوده بإذن الله. فلا يتخلف متخلف إلا بسبب قلة عزمه أو عدم جده. وانظر إلى يعني شيء بسيط، انظر إلى فتح درس معين الذي يأتي إلى الدرس من رفعته همته وجد في السير، والذي قلت همته يقول: سأسمع في البث المباشر. ثم تقل الهمة بعد ذلك ويقول: سأسمع التسجيل. ثم بعد ذلك يقول: لعلي أسمع في وقت الفراغ. فلا يزال يرجع القهقرى ولا يسمع ولا يتعلم، لكن الهمة العالية تجعل الإنسان يرحل حتى ذكر أظن عن أبي طاهر السلفي أو الثوري قال: بلت الدم مرتين في طلب العلم. ما أثناه ذلك عن طلب العلم؟ وبعضهم رحل في طلب العلم الشهور في شدة البرد، قال: حتى سقطت بعض أطرافي، بعض أطراف أصابعه سقطت، تجمدت وسقطت، وهو في ماذا؟ في طلب العلم، عندهم عزم وهمة عالية، لذلك بلغوا هذا المقصد العظيم. فإن أردنا أن نكون من طلبة العلم فلا بد أن تجتمع فينا صفات العلماء، ولا بد أولا أن نكون على تقوى وعلى عزم وعلى صدق مع الله سبحانه وتعالى وجد في السير. فإذا وجدت التقوى وهي تحتاج إلى تعاهد دائما، ووجدت الهمة العالية، ووجد الجد، فلا تخطئ السير، سر في طريق العلماء. قال: واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي. هم ما وصلوا إلى هذه المراتب عن طريق علم الكلام أو علم البدع أو عن الحكم والأمثال، وإنما كان مشروعهم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودم. فتكون في السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تسير على طريقتين: حفظا للأحاديث وفهما لمعانيها بتدرج وتسلسل صحيح وضعه أهل العلم. يبدأ طالب العلم في الأربعين النووية حفظا وفهما على شيخ متقن أو طالب علم درس عند أهل العلم مثلا يفيده بذلك، إن لم يجد فإنه يدرس على شيء من هذه الأشرطة التي سجلت بشروح أهل العلم، لكن لا يتعدى بفهمه المكتوب، وليسأل عما استشكل في طريق سماعه، لكن الأصل أنه يأخذ هذا العلم عن العلماء، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عمدة الأحكام حفظا وفهما، ثم بلوغ المرام حفظا وفهما، ثم إن شاء دخل في رياض الصالحين، أو إن شاء دخل في موطأ الإمام مالك، أو إن شاء دخل في شيء من كتب السنة، يبدأ بصحيح مسلم مثلا وهكذا. أما أنه يدخل مباشرة في العمق فإنه يغرق يهلك، والعالم الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فإذا هذا المنهجية الأولى، ثم قال: إذا أردت أن تصل إلى مراتب هؤلاء العلماء، كم باقي؟
ربع ساعة، 20.
طيب شو رأيكم أو ما رأيكم تذنوا لي بس لين بعد المغرب؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير.